إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في هذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل الغاية العظيمة والحكمة من بناء هذه الدور والبقاع، ألا وهي بيوت الله تبارك وتعالى، وأنها بنيت لتعظيم الله عز وجل وإقامة عبادته سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يقام فيها هي الصلاة بركوعها وسجودها، يركع فيها العباد ويسجدون ويخضعون لله عز وجل، ويقيمون الصلاة في أوقاتها في جماعة. ولأجل ذلك بنيت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أيها الناس، عباد الله، الحديث عن الصلاة طويل ومتشعب، عن فرضيتها وفضلها والتحذير من تركها والبعد عنها، ولكن حديثنا معكم في هذا المقام عن الصلاة في جماعة، عن الصلاة في جماعة، عن هذه الفريضة العظيمة والواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، الذي يضيعه كثير من المصلين فضلاً عن الذين يتركون الصلوات ولا يبالون بالجمع والجماعات. صارت صلاة الجماعة في أعين كثير من المصلين هينة لا تعظيم لها ولا محافظة عليها ولا المبادرة إليها، مع أنها من الواجبات على كل مسلم ما لم يكن معذوراً عذره الله جل وعلا. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وكم تجد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة من الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وجوب صلاة الجماعة وأنه لا يجوز التخلف عنها. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أن شعر أنه ناسا يتخلفون عن صلاة الجماعة قال: لقد هممت والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب، فأنطلق إلى أقوام أو رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على شدة هذا الجرم وعظم هذه الخطيئة، يحرق البيوت على أهلها وساكنيها لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة. يا أيها الناس، ما أكثر الذين يتساهلون عن صلاة الجماعة لغير عذر، فيصلي أحدهم في بيته وذاك يصلي في عمله ودكانه وذاك يصلي في مكانه، بل ومن الناس من يضيع الصلاة بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه كيف يصلي صلاة الجماعة في ساحات الوغى وميادين النزال عند مواجهة الأعداء. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ثم ذكر له كيفية صلاة الخوف، أمره بإقامتها وهو يواجه الأعداء وهو في تلك المواقف العصيبة، ولم يأذن الله عز وجل له بالتخلف عنها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وإذا صلى أحدكم في بيته كما يصلي الرجل المتخلف في بيته. ثم حذر رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفسي بيده لا يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، كانوا لا يتخلفون عن صلاة الجماعة، بل يرون أن من يتخلف عن صلاة الجماعة أن هذه من علامات النفاق، ويحذرون من ذلك أشد التحذير. لا يمنعهم عنها عمل ولا يشغلهم عنها زواج، ولا يؤخرهم عنها نوم ولا شيء من حطام الدنيا وأمورها. روى الإمام الطبراني أن الحارث بن حسان وله صحبة تزوج ودخل بأهله وحضر صلاة الفجر، فقال له بعض الناس: تشهد الصبح وإنك دخلت بأهلك بالليل؟ فقال الحارث بن حسان: إن امرأة تمنعني من صلاة الجماعة أو تمنعني من صلاة الصبح في الجميع لهي امرأة سوء، لهي امرأة سوء. وجاء عند الإمام عبد الرزاق في المصنف ومالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه افتقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الفجر، لم يره في صلاة الفجر، فخرج عمر إلى السوق وكان بيت سليمان بين السوق والمسجد، فمر على أمه الشفاء أم سليمان فقال: يا أم سليمان، أين سليمان؟ لم أره في صلاة الفجر. فقالت له أم سليمان: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، أي فنام فلم يشهد صلاة الجماعة. فقال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هكذا كانوا يحافظون على صلاة الجماعة ويحذرون من التخلف عنها ويبينون ضرر ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يا أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الجزاء من جنس العمل، يسمع النداء كل يوم 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا يجيب نداء النداء ويضيع صلاة الجماعة. ففي عرصات القيامة يطلب منه أن يسجد لله عز وجل فيصير ظهره طبقا واحدا، لا يستطيع أن يسجد لأنه استكبر في الدنيا وأعرض. فالجزاء من جنس العمل، كان في صحة وفي سلامة وفي أمن وفي أمان، ربما داره لا يبعد عن المسجد إلا أمتار أو خطوات أو دقائق. كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بكثرة الخطى وبعد المسافات لرفعة الدرجات ومحو السيئات. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم قال: كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعلم أحدا أبعد منه من المسجد. قال: فقلت له أو قيل له: ألا تشتري لك حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، أي في شدة الحر وشدة الظلمة؟ فقال: إني ما أحب أن يكون بيتي أقرب إلى المسجد، وإني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله قد جمع لك ذلك كله. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أرادت بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، كانت ديارهم بعيدة، فأرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد النبوي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، الزموا دياركم. فيا أيها الناس، لا يجوز لنا أن نتساهل في هذا الواجب العظيم. صلاة الجماعة فرض وواجب بأدلة الكتاب والسنة على كل مسلم، وعلى ذلك جماهير أهل العلم، والأدلة واضحة في ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف إلا لعذر. لم تجعل صلاة الفريضة في البيوت إلا للنساء، هن اللاتي عذرهن الله سبحانه وتعالى. وأما الرجل فإنه يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، لا يجوز له أن يتخلف عن الصلاة. ما أكثر ما يحصل التساهل، ربما من طلبة العلم وحفظة القرآن، فيتساهل ويتأخر ويتكاسل فيصلي في رحله، أو لا تدركه الجماعة، أو يتخلف عنها، أو لا يبالي بها، وهذا من استدراج الشيطان. فقد روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة في جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. حسنه العلامة الألباني رحمه الله: إلا استحوذ عليهم الشيطان. فاحذر يا أيها المسلم أن تضيع صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، صلاة الجماعة فضلها عظيم وثوابها جزيل، لو عدد المعدد فضائلها لما كفاه مجلس ولا مجالس ولا خطبة ولا خطب، فهي أحب الأعمال إلى الله أو من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وكيف لا تكون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل والمؤمن يتهيأ لها ويسعى إليها، فيقف بين يدي ربه جل وعلا خاضعا ذليلا يعظمه ويمجده ويسبحه ويقدسه ويسجد له جل وعلا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 24 درجة، وفي حديث ابن عمر 27 درجة. قال: يقوم أحدكم فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يخرج، لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ثم يأتي المسجد فيصلي وينتظر الصلاة ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة والمحافظة عليها من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ومحوها. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء، أي مما فيه من الأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا إذا أتى بها كما أراد الله وأخلص لله وصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تصور لو أنه يمشي من مكان بعيد لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يصل إلى المسجد، فإذا دخل المسجد كان في أمان وفي ضيافة الرحمن، فإذا دخل في صلاته خضع لربه وخشع وسجد ودعا الله جل وعلا، فإذا انتهى منه استغفر من ذنوبه ورجع إلى ربه، كل ذلك حسنات وطاعات، وهو في صلاته تشهده ملائكة الرحمن يتعاقبون فيكم ملائكة، فيجتمعون عند صلاة الصبح وصلاة العصر يتعاقبون فيكم ملائكة فيجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. قال: فيسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فحافظ على هذه الصلاة يرفعك الله بها الدرجات ويمحو عنك بها السيئات وتشهد لك ملائكة الرحمن. قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي ما يقرأه الإمام والمصلون في صلاة الفجر وقراءة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن، يقول حنظلة الغسيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات 5 فأدى ركوعهن وسجودهن في أوقاتهن إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة، أو قال حرمت عليه النار. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي عن بريدة، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك الصلاة أو من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى. من صلى لله عز وجل 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. فانظر إلى هذا الثواب الجزيل والجزاء الجميل من رب العالمين سبحانه لمن حافظ على صلاة الجماعة. ما أكثر التفريط والتضييع، وما أشد التساهل، رم عمل تافه لا يستفيد منه العبد يؤخره عن صلاة الجماعة، ورب حديث فارغ لا ينتفع به يؤخره عن صلاة الجماعة. فتجد كثيرا من الناس على الصفوف الأخيرة يتنافسون، وعن الصف الأول يتقاعسون ويتخاذلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وما أكثر الأدلة في الحفاظ على صلاة الجماعة، وإنما هذا تنبيه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على المحافظة على الجمع والجماعات وأدائها في أوقاتها كما أراد الله وشرع، وكما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.